بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة علمية أقيمت في جامع خليل بن سبعان وسار سنبل بمدينة الرياض عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به علينا هذه الليلة للالتقاء بعالم من علماء السنة، علماء الدعوة السلفية، هذا الصوت الذي لطالما دوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرف عن الشيخ حرصه على تعليم العقيدة وتصحيحها للناس، وكذا المنهج، وكذا في أمور العبادات والأخلاق والسلوك. فالحمد لله أن رزقنا الله جلوس بين يدي معلم رباني ومربي للأجيال، زاده الله فضلا وتوفيقا في هذا المسجد المبارك، جامع خليل بن صالح بن سبعان. وإمام هذا المسجد فضيلة الشيخ علي الحداد وفقه الله، عقدت هذه الدورة العلمية ليتفضل صاحب الفضيلة بشرح متن شرح أصول السنة، وكذلك كتاب الفتن من صحيح البخاري. فشكر الله للمشرف العام على هذه الدورة، والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف والإرشاد على جهودها في تسهيل مثل هذه اللقاءات العلمية وهذه الدورات المباركة، ومع فضيلة الشيخ بمقدمة ينصح فيها أبناءه، ثم يكون بعد ذلك قراءة المتون.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أشهد الله ومن حضرني وإياكم من ملائكته الكرام أني دون كل ما يطلب، فما أنا إلا من عوام من طلاب العلم، لعلي مسلم بجرد المقل في نشر سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والذب عنها وعن أهلها، وتصفية السنة مما يحاول أهل الخلط والخط أن يدسوه على أهلها. وأقول من أراد أن ينصح لعباد الله فليعلمهم دين الله من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وعلى فهم السلف الصالح. والسلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأساسهم وقاعدتهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من أئمة التابعين، ثم من بعدهم من أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في غير ما حديث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما ابتليت هذه الأمة في هذا العصر حسب استقرائي لأحوال الناس إلا بثلاثة أصناف. الصنف الأول أئمة الضلال الذين رزقوا بعضا من علم الشريعة والسنة لكنهم جعلوا نصوص الكتاب والسنة تابعة للعقل فيحللون ويحرمون ويؤسسون على غير هدي الكتاب والسنة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء بما أظنه متواترا من الأحاديث الصحيحة، وإن لم يكن متواترا فهو مستفيض. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن بقبض ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء يسمون جهالا من الجهل الذي هو الطغيان والانحراف على علم، وليس من الجهل الذي هو عدم العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. الصنف الثاني الجهلة الذين تصدوا ميدان الدعوة وفتن بهم الناس ووراءهم من يرفعهم من أعداء السنة وحملة البدع، فيتكلمون في قضايا التوحيد وقضايا الشرع والنوازل بغير ما علم وأحفلهم لذلك، بل كل ما عندهم هو زخرف العبارات وشقشقة الأقوال والأحاديث الموضوعة أو الضعيفة والقصص والحكايات. الصنف الثالث الهمج الرعاع، هؤلاء يغفون على الأول والثاني هالات وشهرة ودعايات حتى يظن من ليس عنده بصيرة ولا فقه في دين الله أنهم أعني الصنفين الأولين هم دعاة الحق والبصيرة. وما أحسن ما قاله أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعنهم رضي الله عنه وعنهم أجمعين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل نمق. همج رعاع يتبع كل واحد، كل من تكلم في جانب من جوانب السنة مخلوقا بأضعاف كثيرة ظنوه هو العالم النحرير، وقد رفع أناس بسبب هؤلاء. همج الرعاء، لأنهم يتبعون كل ناعج، حتى جعلوهم في مصاف الدعاة إلى الله على بصيرة. فوصيتي لمن حضر من أبنائي وبناتي أن يلزموا ما عرفوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعوا أمر العامة لمن يحسنون النظر فيه والحديث عنه، فهذا أسلم لهم، أحوط للدين، وأبرأ للعرض، وأنجى لهم. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى سبيل نجاة إلا التوحيد والسنة، وما كان غير ذلك فهو غثاء كغثاء السيف. هناك أمر رابع ابتليت به الأمة أيضا، وهو الكتب الفكرية. سميت فكرية لأن مبناها على الفكر، وما فيها من فقه مستنبط من نصوص فهو نزر يسير مغمور بأضعاف مضاعفة من الباطل، بل وبعض هذه الكتب الفكرية هي كفريات وتكفير ودعوة للخروج على ولاة أمور المسلمين، وعلى رأس هذه الكتب الفكرية أقولها ولا أجد غضبا. ولو أخرج من هذا المسجد الحمد لله أهل الخير كثير، مو عبيد فقط، كتب سيد قطب وكتب المولود الهندي أبي الأعلى اسمه لا أعرف، وكتب الندوي أو الندوي اسم أظن اسمه علي أبو الحسن علي أظن وكنيته أبو الحسن اسمه فيما أظن علي وغيرها، وأن يرجع إلى ما دونه علماء السنة، علماء السنة الذين بنوا كتبهم على أصول الدين وفروعه، ودون ذلك عنهم فأصبح معلوما. فوالله وبالله ما أفسد كثيرا إلا الكتب الفكرية. هذه الكتب الفكرية الآن لها صناديد يذبون عنها، لكن ولله الحمد لا تروج إلا من قل على من قل فقهه في دين الله. هذه وصايا مختصرة ولو أطلت عليكم، لكن لا بأس الضيف تدلل شيء.
شكر الله لك. يستأذن الأخوان في قراءة المتن.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا الفتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب بها الفتن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عيسى بن السبيل قال حدثنا أبي عمر عن أبي مليكة قال قالت أسماء رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا على حوضي أنتظر من يجب علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري مشروع على الخطر. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قرأت
قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي كاسر قال سمعت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فاقكم على الحوض فمن واده شرب منه ومن شرب منه لم يطمع بعده ابدا لا يرد علي اقوام يعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم فسمعني عمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لسمعته يزيد به قال انهم مني فيقال انك لا تدري ما بدل بعدي فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
أقول الفتن من الفتن وهو الابتلاء، والظاهر أن أصله من صهر الحديد، فيقال فتن الحديد إذا صفر حتى أو المعدن لا سيما الذهب والفضة حتى يستخرج الصحيح الصافي من السقيم الخبيث. والفتنة شرعا لها عدة طرق، أحدها المصائب، وذلك لإظهار الصبر والاحتساب، وفي الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال علقمة وهو من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فقوله الرجل هذا كثير في السنة وفي كلام الصحابة ومن بعده من نقلة الآثار، والمراد به التغليب لا للتخصيص. فكلا الصنفين أعني الرجال والنساء في هذا الباب واحد. الثاني النعم التي تترى على العبد، فالامتحان بها لإظهار الشكر. قال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا وما قبله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له هكذا المؤمن. الثالث الشهوات والشبهات أمراض القلوب الفتاكة، فإن أمراض القلوب الفتاكة التي تميتها ومن انهمك فيها غفل عن الله والدار الآخر هي الشهوات والشهوات. فالشهوات هي عشق المحرمات من مكسب وملبس مشرب ومأكل وخيرها، ومنها السباحة، ومنها الوقوع في شهوة الخروج المحرمة بإصرار. الشبهات هي البدع والمحدثات، فإن من ساق وراءها يخشى عليه من الكفر، ومن حقر صغائر البدع انجر إلى كبارها، فاستحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم دون مبالاة. وما أصدق من قال: البدعة بريد الكفر. ولقد حذر الأئمة من الصحابة ومن بعدهم من البدع، وأبانوا خطرها على أهل الإسلام، وبينوا أن النجاة منها بلزوم السنة. ويدلك على أن صغار البدع مهلكات، فكيف كبارها؟ ما أخرجه الدارمي بسنده عن عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله، وقال: كنا نجلس على باب ابن مسعود الغداة، فإذا مشى مشينا معه، فجاءنا أبو موسى يوما فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا، لم يخرج بعد. فجلس معه، فلما خرج ابن مسعود مشى ومشينا معه، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت اليوم في المسجد أمرا استنكرته، وما رأيت إلا خيرا، رأيت حلقا وعلى كل حلقة رجل يقول هللويا، رأيت حلقا وعلى كل حلقة رجل يقول هللويا، فيهللون منه، يعدون بالحصى كما سيأتي، يعدون التهليل هذا بالحصى، كبروا ميا فيكبروا ميا. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، وأنا في انتظار رأيك. على ماذا يدل هذا؟ على توقير الأمير وعدم التقدم بين يديه، وإن كان المتقدم ذا علم وفقه. واليوم الأمير يسعى إلى أن يكون كما يقول العامة قديما صفر على الشمال، يمكننا صغارا إذا كتبنا واحد كلا اجعل صفرا على الشمال، إذا كنت تبغى تكتب عشرة اكتب صفر على اليمين، فهذا الصفر على الشمال لما كان لا يريدون أن يجعله دمية، دمية من دعاة الديمقراطية والحرية والمدنية والوسطية، والوسطية منهم بريئة، مثل ما كان الملتقى الذي كان في الكويت فألغاه الله سبحانه وتعالى، سبب إلغاء فيه من فيه من صناديق الثورة عنده وغيره، حتى تعلم أن هؤلاء جسور للشهوة، جسور للبدع. قال: فهل لأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتهم شيء؟ قال: فمشى حتى وقف على تلك على حلقة من تلك الحلق. قال: ويحكم، ما الذي تصنعون؟ والله، قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلغ وعانيته لم تكسر، ما أسرع هلكته، هذا محمد ثيابه لم تبلغ وعانيته لم تكسر وأصحابه متوافرون، والله ما أنتم إلا على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو افتتحوا باب الضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خير. قال كم من مريد للخير لا يصيبه. قال عمرو راوية الخبر فرأيت، نعم، قال كم من مريد للخير لا يريد لا يصيبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولا أدري لعل أكثركم منهم. قال الراوي عمرو بن سلمة رحمه الله فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوما نهروان. سمعتم بدعة صغيرة في نظر بعض الناس، تسبيح بالحصى، ليش؟ مية تسبيحة، مية تكبيرة، مية تهليلة، مية تحميدة بالحصى كذا، ليش؟ كل واحد يقول سبح جمال، ايش فيها؟ هذه نهايتها، هذه نهايتها، يتقربون إلى الله زعموا بقتل من؟ خياركم من الصحابة من الصحابة رضي الله عنهم وفضلاء التابعين رحمهم الله، بدعة هكذا جعلتهم يستحلون دماء الأخيار من الأمة. بعد هذا أذكر لكم خلاصة ما أفادته الأحاديث. أولا الترجمة يشير بها البخاري رحمه الله إلى خطر الفتن، سواء كانت في الشهوات إذا شاعت وفشت وانتشرت انتشارا قل من يسلم منه، أو الشبهات هذه عقوبتها لا يسلم منها إلا من سلمه الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. خطرها عقوبتها تصيب الصالح والطالح، ويوم القيامة يبعث الصالحون على نياتهم كما في حديث البيداء يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم ببيداء من الطريق. قالت إحدى زوجاته رضي الله عنها يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم؟ قال نعم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. فيا أولي الأحلام والنهى احذروا البدع والمحدثات. قد سمعتم العبرة في الدنيا، فما العبرة في الآخرة؟ ما تضمنته هذه الأحاديث؟ أقوام مسلمون يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامة، وتلكم العلامة من آثار الوضوء، الغرة في الوجوه والتحجيل في الأيدي والأرجل، مواضع الوضوء، يطردون عن حوله، يحرمون، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، وهؤلاء يحرمون والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم، يذب عنهم، يقول أمتي، وفي رواية صحابي، الصحبة العامة وليست الخاصة، والملائكة تقول لهم يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم بدلوا وغيروا، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يعني بعدا لمن بدل وغير. هذه من عقوب، هذه عقوبة قبل الفصل بين العباد. وأما العقوبة التي بعد الفصل بعد فصل الطواف فالله أعلم. نعم تابع شيخ إبراهيم القارئ من شيخ إبراهيم
الباب الثاني.
نعم أقول يقصر باعي الآن عن شرح هذا الكتاب كتاب الفتن شرحا يروي غليلكم ويشفي عليلكم يضيق الوقت، ولهذا اعذروني سوف اختصر على الخلاصه
قليل الكثير.
الله المستعان، الله المستعان، نسال الله ان لا يحيجكم اليه.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي نورا تنفرونها. وقال عبد الله بن زيد:
اعد الشيخ عدل الترجمه، ابعد المكبر عنك شويه.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي نورا تنفرونها.
نعم.
وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حجه القوم على الحوض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم سترون بعدي نفره وامورا تنكرونها. قالوا: فما تامرنا يا رسول الله؟ قال: ادوا اليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد عن ابي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من اميره شيئا فليصبر، فانه من خرج من السلطان جبرا مات ميته جاهليه.
اعرف شيخ من كره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد عن ابي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من اميره شيئا فليصبر، فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميته جاهليه. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد ابي عثمان قال حدثنا ابو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فانه من فارق الجماعه شبرا فما الا مات ميته جاهليه. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني هو عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جلاده بن ابي اميه قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث في حديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. قال: فيما فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن حسين بن حرير رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: انكم سترون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني.
هذا الباب من كتاب الفتن يتعلق بالاماره. والذي يتعلق بالاماره أشياء، منها ما يتعلق بدينه كالذي لا يصلي الجماعة، ومنها ما يتعلق بسلوكه كأن يكون سكيرا خمارا، ومنها ما يتعلق بخلقه في معاملة الناس يكون شرسا سيء الخلق لا يقدر أحدا من الناس خلقه، ومنها ما يتعلق بالعدل بعدله فهو ظلوم غشيم، ومنها ما يتعلق باستئثاره أو إيثاره فهو مستأثر مؤثر. وهنا هذه الأمور قوية لا يطيقها أحد، يعني من الناحية العقلية الناس لا يصبرون على الضيم، يأنفون أن يؤثر بالمناصب من يرونه دونهم، يحبون العدل ولا يستسلمون للظلم. هل هذا له علاج أو ليس له علاج؟ ومن المعالج؟ أقول أولا من تجرد للسنة واستمسك بما عرفه منها لا تضره الملبسات ولا الخلاف ولا المخالفات، لأنه متجرد للسنة. من الله عليه بالميزان بالقسطاس المستقيم وهو قبول السنة له أو عليه، منقاد منشرح الصدر طيبة بها نفسه، فلا يضره أن يرى شحا مطاعا أو إعجاب كل ذي رأي برأي أو هو متبع عرف الطريق فلسنا، فجاء العلاج الخطاب لمن يعقل الخطاب، وهو يتلخص أولا في الصبر على جور الجاهل، ثانيا ألا ينازع الأمر أهله مهما كانت الأسباب والمبررات، ولكن هذا لا يحذقه إلا من الله عليه بالبصيرة وحكم السنة ونبذ الهوى فأخضع ما يرد عليه للنص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبله وما خالفه رده. وما أحسن ما قاله الإمام الصابوني أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن رحمه الله، قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. انظروا الآن، هل سمعتم صاحب ثورة يشهر السنة والتوحيد؟ كلا، أنا ما سمعتم حتى الآن، لأن من كان صاحب سنة أصله بعيد عن الثورات، بعيد ينأى بنفسه نأيا بعيدا، إن استطاع أن يجعل ما بينه وبين المشرق جعل، لو فعل لو استطاع ذلك. لكن هؤلاء هم دعاة الديمقراطية والمدنية وحرية التعبير، لا يرون إلا ما تهواه عقولهم. كذلك من أنواع العلاج من عدم الخروج عليه، ومنها تحمل أذى الأذى الحاكم، لكن قد يقول قائل ماذا أصنع؟ ما يعطيني حقي، لا ينصرني على من ظلمني، لا يراني شيئا. نقول ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت قد سبقت بمثل هذا. الصحابة ماذا قالوا لنا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا له؟ قالوا يا رسول الله ما ترى إن سألونا حقهم ومنعونا حقنا ماذا قال؟ قالوا خذوا السلاح اخرجوا أنتم محقون هؤلاء ظلمة ماذا قال؟ قال أدوا الذي له وسلوا الله الذي له لكن من استحكم فيه العقل غلبت عليه الشقوة هذه عقوبة دنيوية فضل وأضل نعم ومنها من ذلكم أيضا العلاج ألا يطاع إلا في طاعة الله ومنها التحذير من الخروج وإن حسنه من حسنه لوقوع العقوبة دنيوية قبل الآخرة مات ميتة جاهلية يعني كما مات طبعا هذا للتقريب ميتة جاهلية يعني لم يمت على السنة لم يمت على السنة السنة يلزم جماعة المسلمين يلزم الإمارة هذه القضية تستوفى إن شاء الله في شرح الكتاب الثاني نعم وهنا كذلك نحيل الكتاب الثاني إن شاء الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه الله عقد مسألة خاصة في هذا الكتاب
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي وبينة سفهاء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي على يدي جنة من قريش فقال مروان لعنة الله عليهم علما فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت كنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحدابا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم
أقول هذا الحديث يفيد فائدتين الفائدة الأولى صدع الصحابة رضي الله عنهم بالسنة حيث وجدوا لذلك مجالا وليسوا من أهل التشهير بالحكام ولا إعلان أخطائهم في شتى المحاكم لا في خطبة ولا في محاضرة طبعا المحاضرات ما كانت معروفة على أيامنا ولا في دروس لكن في مجالس مثل هذا ولعل أبا هريرة رضي الله عنه أراد بهذا نصح مروان بن الحكم فإنه فيه ما فيه وأحدث ما أحدث الثاني تشبيه أهل الثورات هم سفهاء وإن كانوا على درجة عالية من العلم الشرعي لكن في السنة ليس علماء سفهاء قد يكون صاحب فقه عالم في التفسير عالم في الحديث لكن ماذا وقع في السفاهة وهي التحريض على ولي الأمر وإيقاد شرارة الخروج لأنه فصل ما عنده من علم الشرع عن منهج السلف الصالح استقل بنفسه فأصبح يجاري العوام أو يعلم أو يغلب العقل على الشرع وكلا الأمرين مصيبة سماهم سفهاء نعم الفائدة الثالثة ورع أبي هريرة رضي الله عنه قال لو شئت لسميت، والآن يسمون بدون حياء في المحاضرات في الندوات في الخطب في هذه المحافل الدينية، وفي المحافل الإعلامية كالقنوات التلفزية والإذاعة والصحف غير مبالين بالعواقب. أهل السنة يقولون لا تذل سلطان، لا تذل الحاكم، فإنه سلطان الله في الأرض. الحاكم وإن كان فيه ما فيه يدفع الله به أمورا عظيمة، لولا أن الله أقام هذا الحاكم الجائر لدبت وأفسد وأهلكت الحرث والنسل. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول والذي نفسي بيده، أو يقول والذي بعث محمدا بالحق، للذي تكرهون في الجماعة، يعني اجتماع الأمير الذي انعقدت بيعته ونفذت كلمته، والذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. والعبرة موجودة، العبرة موجودة، ولو شئنا لذكرنا، لكن إن شاء الله نذكر في محافل أخرى. نعم، حفاظا على مساجدنا من بعض الأشياء التي تفسر بأن استفزاز أو كذا أو غير أو كذا أو غير ذلك. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا معين أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم بالرد يأجوج ومأجوج مثل ذلك، وعقد سفيان 90 أو 100 قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال حدثنا أبو معين قال حدثنا المعين عن الزهري حاكم وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قطن من أرقام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القبر.
أقول في الحديث أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استقامة أمته على السنة في حياته وبعد مماته، وهذا ضمن ما حذر به صلى الله عليه وسلم من الفتن. الثاني، الفائدة الثانية، ذكر العرب يحتمل فيما أرى أمرين أو ثلاثة. أولا أن العرب في ذلك الوقت هم مادة الإسلام، حتى من كان في ولاية الروم والفرس مشارفها عرب أو أكثرهم عرب، فقال ويل للعرب من شر قد اقترب. شر قد اقترب هو قريب، وإن كان الناس يرونه بعيدا. الأمر الثاني بالنسبة للعرب أن الله عز وجل جعل العرب هم أساس الإسلام ومادته حتى لو كملوا المعاني، فهلاكهم خطر على بقية إخوانهم من الأعاجم. فالعرب هم أول من نزل عليهم القرآن، وأول من عرفوا محكمه ومتشابهه، وأول من عرفوا مجمله ومبينه إلى غير ذلك. نعم. ألا في الحديث علم من أعلم نبوته صلى الله عليه وسلم، هو أن الله أراه أولا ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج، وهم حيام من بني آدم، قيل ينتسبون إلى يافث ابن نوح صلى الله عليه وسلم. والثاني أراه سبحانه وتعالى عامة الفتن مثل قطر المطر، وفي هذا العبرة تتلقاها الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم، فيسير على هذا التحذير اللاحق كما سار عليه السابق، فتصبح الأمة فيصبح من كتب الله له من الأمة السلام في دينه وعرضه في معنى ونجد من هذه الفكرة. وهنا سؤال، كيف يحصل ذلك؟ هذا يحصل بالعلم الشرعي، فقه الكتاب والسنة، وعلى سيرة السلف الصالح، وإلى هذا الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، وأن يكون أخذ هذا العلم عن الأكاذب. ومن هم الأكاذب؟ هم الراسخون في العلم، الراسخون في فقه الدين، الذين عرف الناس خواصهم وعوامهم، حسن نصحهم للأمة ومحبتهم للخير الأمة عن علم، هؤلاء هم الأكاذب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد، فإذا وأكابرهم يعني أكابر الناس، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلا. الأصاغر من هم؟ هم الجهال أو أرباب المدرسة الموجودة الآن، هي من الأصاغر، المدرسة الفلسفية العقلية، الذين يردون النصوص الصحيحة. نعم.
باب ظهور الفتن. قال حدثنا عياش بن الوليد قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا معه عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكبر الهرج. قالوا: يا رسول الله ايما هو؟ قال: القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا فقال أبو موسى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي واقل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الحبشة القتل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه وأحسنه رفعة قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل في لسان الحبشة. وقال أبو عمان عن عاصم عن أبي والد عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
أقول البخاري رحمه الله حاذق في الترجمة حاذق في التراجم. يعرف هذا من خبر كتابه الصحيح. وهنا نستبين ذلك. أولا ذكر أحاديث التحذير من الفتن بصور مختلفة كما سمعت. والثاني أنه ذكر الأسباب التي تكون بها الفتن: رفع العلم، فشو الجهل، كثرة القتل. والفتن ظهرت أولا من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن لهم راية، مخذولون، ولكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. وثم بعده ذو الخويصرة التميمي وهو أس الخوارج، وانظروا في مضربه، اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض قسم الغنائم، أعطى أقواما من وأتى إليه من علي رضي الله عنه ومال قليل. فالأنصار قالوا يعطي قريش والأنصار رضي الله عنهم قالوا يعطي صناديد نجد فيدعونه. قال إنما أتألفوا. فسكنوا رضي الله عنهم. السنة كانت بردا على قلوبهم كالمطر الذي يصيب الأرض الجردة المجذبة فترتوي وتخصب. سكن عرب السنة. لكن ماذا قال هذا الخبيث الشيطان ذو الخويصرة؟ قال اعدل يا محمد، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. إذن المطلب شرعي ولا دنيوي؟ المطلب دنيوي مو شرعي. انظر أهل الشرع، سادة أهل الشرع سكن لما عرفوا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللعين الشيطان قال ما قالت السوء، والله إنها قسمة ما أولد بها وجه الله. حتى هم بعضهم قيل وخالد بن الوليد وقيل غيره أن يقتله. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال يخرج من ضدي هذا، يعني من نفسه وعقله، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو إمام أثري محدث فقيه يكفره. وأنا صراحة أميل إلى هذا القول لكن لم أجر عليه حتى كفره، لأنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بالكبائر. فإذا نظرنا أصحاب الثورات هل يرفعون شعار الإسلام أو يرفعون شعار الجاهلية ومطالب سياسية؟ لأن الجاهلية والسياسة. فما أشبه القوم بذو الخويصرة. ثم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا ألب رعاع الناس من همج التابعين حتى انتهى أمره إلى قتل خليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، الخليفة الثالث الراشد، لكن لم تكن له مرأة. ثم تتابع أهل النهروات، فهذه فتن. ولكن كل ما تباعد الزمان عن عهد النبوة قويت الفتن، ولا يسلم منها إلا من سكمه الله بالعلم الشرعي، بفقه الكتاب وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر من الكتب الفكرية التي هي عمود في التكفير والخروج. وحامل لواء التكفير في هذا العصر هو سيد قطب، ومن أراد أن يقف على صحة كلامي فليقرأ كتابه معالم في الطريق، أقولها ولا أجد غضب. سيد قطب، سيد ابن قطب، الذي يصفه بعض الناس بأنه مجتهد، نعم هو مجتهد في الفكر، أما الشرع فوضائع ليس عنده شيء. الشيخ عبد الله بن أحمد الدويش رحمه الله أحصى عليه في كتابه التفسير 81 و100 خطيئة، فيها الجبر، فيها تعطيل الصفات، فيها وحدة الوجود وغير ذلك. فهذا عالم سنة، هذا عالم تخريف. ولكن إذا استحكم العقل وترك النصوص استحكمت جميع الشبهات، فلم يكن هناك ضابط يضبطها ولا جسر يمنعها. نعم.
باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاول وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عبد عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفارسية أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة منتجعة يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عبد عن ابن جهاد عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة منتجعة يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
الحقيقة الذي يظهر لي من فقه البخاري رحمه الله أنه عقد بها أراد بعقد هذه الترجمة التسلية، وذلك أولا البيان بأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وهذا حتى يستعد المسلم للتحصن من هذه الفتن التي تتتابع على المسلمين بالفقه في دين الله. فكلما قوي فقه المرء في دين الله والتزامه بالسنة كان في مأمن، ومتى قل فقهه وضعفت همته وزهد في العلم الشرعي الذي يقوم على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح تخطفته شياطين الجن والإنس لا محالة. ثانيا في هذه التراجم أو في هذه الأحاديث التي تضمنتها الترجمة الإشارة إلى العناية بأهل البيت، فمن رزقه الله فقها في دين الله وتمسكا بالسنة فليتعاهد أهل بيته لأنهم هم أهل مسؤوليته، وهو أهل مسؤوليتهم، وهو المسؤول عنهم، فإن نشأهم على هدى وتقوى وسنة نال أجرهم وأجر من تناشر منهم على ذلك، وإن نشأهم على غير ذلك من الرذائل والشبهات أو الشهوات كان حجة عليهم القيامة، يحملوا وزرهم وزرهم ولا ينقصوا من أوزارهم. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم في الثاني: من استرعاه الله رعية فمات وهو غاش لهم لم يرح رائحة الجنة. وأعظم الرعية أهل بيتك. هذا من ماذا يفيده؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحب الحجر، ليحذرهم صلى الله عليه وسلم أهل بيتك، وهو صلى الله عليه وسلم يحذر العام بخصوص، حذر الأقارب والأباعد، حذر الأمة كلها، فأقام الله به الحجة، أقام الله به المحجة والحجة كذلك. نعم. وهنا أمر آخر: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا من ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم نساء المسلمات، يحذرهن من المعاصي، فقد تكون امرأة كسيت من نعم الدنيا، ما كسيت من جاه ومنصب وغنى وجميل الملبس والمطعم والمشرب، لكنها تلقى الله عالية يوم القيامة، ليس عندها ما يثقل الله به موازينها. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، يعني المترجلات في كل شيء، فليحذر نساء المسلمات من الترجل الذي يسعى فيه المرجلون، فهؤلاء يريدون أن يلحقوا الأمة بمن هلك من بني إسرائيل. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهؤلاء يريدون بها للأمة التي هي أوفى الأمم وأكثرها، يريدون أن يلحقوها بالهالكين من بني إسرائيل. فالسبيل عندهم هو إخراج المرأة مما جعله الله حصنا حصنا له من بيتها حتى تخالط الرجال في شتى المجالات. نعم. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر خصوصا وعموما. نعم.
شكر الله لكم، شكر الله لكم هذه الإفادة وهذا البيان، وجعلك مباركا أينما كنت. هناك طلب بإعادة عبارة من أمر السنة على نفسه والتعليق عليها.
هي واضحة، من أمر السنة على نفسه، هذه عبارة الصابوني رحمه الله، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. فالتعليق واضح، يعني من جعل السنة حاكمة عليه يأتمر بأمرها وينتهي بنهيها وينقاد لها سواء كانت له أو عليه، هذا أمرها وينطق بالحكمة. والآخر صاحب الهوى هذا لم ينقاد للسنة ولم يجعل الحاكم عليه، الحاكم عليه هو الهوى، ولهذا ينطق بالبدعة. يحدثون في المسلمين ما يحدثون من العبارات الفضفاضة، مثل المطالبة للمطالبة المرأة بالحقوق السياسية، لماذا لم تأخذ حقوق سياسية وحرية التعبير والأخذ برأي الأمة، برأي الشارع، الشارع من مطر كذا، هذه كلها شعارات جاهلية. أصحابها أمروا الهوى ولم يؤمروا السنة، فنطقوا بالبدع والمحدثات في دين الله. حتى سمعت رجلين، أحدهما عالم لكنه ضال مضل، والآخر جاهل. الأول يقول أنا أوثق الحرية على مجرد تطبيق الشريعة. كيف مجرد تطبيق الشريعة؟ هذا أمر لم يعرف. المسلم إما أن يكون على شرع وإما أن يكون على ضلال. والآخر الجاهل يقول الحرية فوق الشرع. هذه كلمات كفرية. فالأول أنا لا أثرب على من كفر، والثاني لولا غلبة الجهل عليه فيما أرى لكفرته ولكرمته.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. هنا سائل يقول ما رأيكم في من يقول بأن المظاهرات السلمية لا بأس بها؟
أولا نحن أمة الدليل، يا من حضر ويا من يستمع، بلغوا من وراءكم من السلام. أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه قوله كائنا من كان. هذا أول وصية، هذه أول وصية. الثاني أذكر قاعدة لابن القيم رحمه الله، ولا أستطيع أن أحكيها لكم نصا لكن بالمعنى إن شاء الله تعالى وعليكم مراجعتها. هي في زاد المعاد في المقدمة الجزء الأول على ما أظن صفحة 38-39 في هذا الحدود الجزء الأول، تحقيق الأرناؤوط. ولا تظنوني أثني على الأرناؤوط، لا نعم، لكن عمله في هذا الكتاب حسب الله وقفت عليه جدا، وأنا لم أقف على الكتاب كله. أقول القاعدة حاصل معناها أن من أسس للناس قواعد، من أسس للناس أقوالا وأنشأ لهم قواعد فإنها تعرض على الشرع، فما وافق الشرع منها قبل، وما رده الشرع منها رد، وما لم يوجد في الشرع موافقة لها ولا رد فهذه توقف. الآن نزل المظاهرة بميزان الشرع، هل لها أساس في الشرع؟ الجواب لا. إذن احذروا الحديث أبي هريرة، أنا قدمته لكن لم أذكر الصحابي، أعيده الآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أقوام من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أبغوا فإياكم وإياكم. تفضل أيها المسلمون والمسلمات. نعم.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال عبر الشبكة من موقع ميراث الأنبياء، يقول عندنا ظاهرة، السائل يقول عندنا ظاهرة في المساجد، وهي أن الأئمة أغلبهم لا يؤمن بعد قراءة الفاتحة، فماذا نفعل؟ هل نؤمن مع المصلين أم لا؟
ما دام هجر السنة فأمن أنت، وهذا لعله من الإباضية، فإن الإباضية لا يؤمنون، بل سمعت عنهم غريبة أنه إذا سمعوا من يؤمن قال الإمام أعيدوا صلاتكم بعد السلام، أعيدوا صلاتكم باطلة. نعم. فالتأمين هو اسم فعل أمر بمعنى اللهم أجب، والنبي صلى الله عليه وسلم حض على التأمين. نعم، بصور مختلفة حاصلها أن التأمين سنة، وهجر الإمام له في الجهمية هذا لا يخول لنا تركها أبدا، نؤمن نحن.
هنا صاحب طلب قدمه بمقدمة ويقول فيها: أشهد الله أني أحبك في الله،
أحبك
وأسأل الله لك دوام التوفيق والسداد.
أنا وإياك والسامعين والسامعات.
يا شيخ أرجو منك أن تعفو عني لأني قد أخطأت فيك وكتبتك ووصفتك ببعض الأوصاف القبيحة، وذلك بسبب التلبيس علي من بعض الإخوة، جزاكم الله خير.
الحمد لله أنت في حلم، أنت مني في حلم.
هنا سؤال يقول: هل هناك أخوة بيننا وبين الكفار؟ وهل يجوز أن نقول للكافر يا أخي؟ ولعله السؤال الأخير.
هذه أخوة الدكتور يوسف القرضاوي، ما ليست أخوة المسلمين. نعم، أما المسلمون فليس بينهم وبين الكفار أخوة، الأخوة في الدين. قال تعالى: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هؤلاء اليهود والنصارى ما يقيمون الصلاة ولا يؤتون زكاة، لكن نحسن معهم الجوار ونصدق معهم الحديث ونوفي لهم بالعهد وننجز لهم الوعد، ولا نتعدى على أموالهم ولا أعراضهم ولا على نفوسهم ما داموا مقيمين بيننا عمالا أو مجاورين كما في بعض الأخبار المسلمة، أو نحن مقيمون بينهم في ديارهم كما هي حال كثير من المسلمين المقيمين في أوروبا وأمريكا، نوفي لهم بهذا كله، ولا نعتقد أنهم إخواننا. نعم، والأخوة الإسلامية هذه ثلاثة المسؤولية، فالمسؤولية تقوم على الخبير كثير، لكن هذا عرف من بعض الناس يقول شعار الآية الحرية المساواة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.